قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دون الآن من ذاكرة الأمة مع الشيخ خالد صقر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ذاكرة الأمة. تعالوا بنا نبحث في موقف مشهود معروف حدث في مثل أيامنا هذه في شهر شعبان، وكان له أثر كبير في وقته وما زال الدرس إلى الآن باقيا. هذا الحدث هو حدث تحويل القبلة. فمن المعلوم أن الصلاة قد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو 3 سنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه في صلاته إلى بيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يصلي جاء إلى الكعبة فوقف بين الركنين اليمانيين واستقبل الكعبة وبيت المقدس، فكان مستقبلا لبيت المقدس ومستقبلا للكعبة كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون قبلته إلى بيت الله الحرام، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظل قرابة 16 أو 17 شهرا يتجه في صلاته إلى بيت المقدس، ولم يعد في وسعه حينئذ أن يتجه إلى البيت الحرام. وكان كما وصف الله جل وعلا حاله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إنه يتمنى ويريد أن يتجه إلى بيت المقدس لكنه يستحي أن يطلب ذلك من الله عز وجل، يستحي أن يقدم كلامه على أوامر الله تبارك وتعالى. فما كان من ربنا عز وجل بعد هذه المدة إلا أن نزل الأمر بأن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في صلاتهم إلى بيت الله الحرام، ونزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزل هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فامتثله، وكانت صلاة العصر كانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر، وصلى معه رجال من المسلمين. ثم إن رجلا ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فمر على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على بعض المسلمين، ووجدهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يكن الأمر قد بلغهم، فنادى ورفع صوته وقال: أشهد أني صليت العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة. هنا أيها الأحبة نرى موقفا عجيبا. ما الذي فعله هؤلاء الصحابة الكرام عندما استمعوا إلى كلام هذا الرجل المسلم وهو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ما كان منهم، وهكذا كان حالهم وكانت عادتهم، ما كان منهم إلا أن تحرفوا وهم يصلون فغيروا وضعهم والتفوا حتى أصبحوا تجاه الكعبة وأتموا صلاتهم على هذه الحال. هذا الموقف أيها الأحبة من ذاكرة أمتنا موقف لا ينبغي أبدا أن يمر هكذا مر الكرام. أولا كتحويل القبلة بصفة عامة، كما قال الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه القبلة وتحويلها كان ابتلاء من الله عز وجل واختبارا، اختبارا للمسلمين واختبارا لسائر الناس، ليتعلم الناس أن الأمر بيد الله عز وجل، أن الذي يأمر وينهى هو الله تبارك وتعالى، أن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى هو الذي أمر بأن نتجه إلى بيت المقدس، فلنتجه إذن إلى بيت المقدس، ثم ربنا جل وعلا يأمرنا أن نتجه ونغير إلى الكعبة فنتجه إلى الكعبة، أمر عند المسلم الحق أبدا لا يختلف عنده في شيء، كله أمر الله عز وجل، كل من عند الله تبارك وتعالى. ويعلم المسلم الحق، يعلم من خالط الإيمان قلبه أن أمر الله عز وجل لا بد أن يطاع، وقد تعلم من كتاب الله تبارك وتعالى قول ربه عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسألة محسومة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهكذا كان موقف المسلم الصادق تجاه تحويل القبلة وتجاه هذا التغيير في أوامر الله عز وجل الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنه كبير إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لكن هناك أناس قلوبهم قد غلفت وقد غطيت بالأهواء وبالذنوب والمعاصي بل وبالكفر والعناد، كان من أبرز هؤلاء اليهود، وقد حكى الله جل وعلا عنهم وعن أقوالهم قبل أن يقولوها، فأنزل الله جل وعلا في صدر هذه الآيات: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هم قالوا بعد، لكن الله جل وعلا أخبر بما سيقولونه وأخبر بكلامهم وأخبر أنهم سفهاء. والسفيه هو الأحمق الذي لا يحسن التصرف. لماذا هم سفهاء ولماذا هم حمقى؟ ينبغي أن ننتبه أحبتي في الله، لأن الكثير من الناس بكل أسف في أوامر الله جل وعلا يحذو حذو هؤلاء السفهاء ويسير سير هؤلاء اليهود، إذا ما نزل الأمر من الله جل وعلا قال لماذا وكيف ومن أجل أي شيء، وهكذا يعاند ويكابر ويجادل ويماري فتأخر عن تنفيذ أمر الله عز وجل. هذا إن فعله، هذا سلفه اليهود، سلفه السفهاء من الناس. هم سفهاء لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا لعلموا أن الذي أمر بالتوجه إلى بيت المقدس هو الذي أمر بالتوجه إلى البيت الحرام سبحان الله، أليس الأمر من إله واحد يأمر ما يشاء ويفعل ما يريد؟ هكذا ينبغي أن نكون نحن كمسلمين، أن نعرف أن الله تبارك وتعالى ما دام قد أمر وجب على العباد أن يلتزموا هذا الأمر، واجب عليهم أن يذعنوا لأمر الله تبارك وتعالى. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد يتساءل متسائل يقول سبحان الله، وهل الله جل وعلا لم يكن يعلم حتى يطلب العلم؟ يقول إلا لنعلم، ونقول حاشا وكلا، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا علمه كامل محيط بكل شيء، علمه أزلي سبحان الله. إذن ما السر في هذا التعبير إلا لنعلم؟ هذا العلم ليس هو علم ابتدائي لله عز وجل، وإنما هو إظهار لما في علم الله عز وجل في واقع الناس. وهذا والله من كمال عدل الله عز وجل، ومن كمال رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فلو أن الله جل وعلا حاسب العباد على ما علم أنهم سيفعلونه، والله ما كان ظالما لهم في ذلك، لكن من تمام عدله وكمال رحمته أن يظهر لهم في واقع حياتهم ما يفعلونه حتى يرونه بأنفسهم، حتى يعلمون أنهم عندما يعاقبهم الله عز وجل فإنه يعاقبهم على ما فعلوه فعلا، حتى لا ينكر منكر، حتى لا يحتج أحد يقول يا رب أنا ما فعلت، كيف تعاقبني على ما لم أفعله؟ فالله جل وعلا يظهر علمه في واقع الناس وفي حياتهم. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقد اتبع أقوام النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا، بل وسارعوا إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة هو الدرس الرئيسي الذي نريد أن نخرج به اليوم من هذا الموقف من ذاكرة أمتنا، موقف هؤلاء الصحابة لم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم، والله لو انتظروا لكان لهم عذر، يقولون حتى نتأكد حتى نستوثق من الأمر، لكنهم ما كانوا يتعودوا من المسلمين كذبا ولا غشا أبدا، كان بوسعهم أن يقولوا حتى نتم صلاتنا هذه إلى قبلة واحدة، ثم بعد ذلك نصلي الصلوات الأخرى إلى القبلة الجديدة، لكنهم أبدا ما قالوا هذا. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن الأمر من الله جل وعلا، فما دام الله عز وجل قد أمر أولا بأن نتجه إلى بيت المقدس فصلينا لله عز وجل، فأمرنا ونحن في عبادتنا أن نتحول، أن نغير القبلة إلى البيت الحرام، فلنغيرها، ولا حرج ولا غضاضة ولا تأخير، ولا تأخير. وهذا هو المطلوب أيها الأحبة، المطلوب من المؤمن الصادق أن يكون مسارعا إلى تلبية أوامر الله عز وجل، أن يقول بلسان حاله إن لم يقلها بلسان مقاله، كما قال موسى عليه السلام لربه: وعجلت إليك ربي لترضى. يا ربي أنا أسارع إليك، أنا أعجل إليك، أعجل إليك في التوبة والأوبة والإنابة، أعجل إليك في التزام الأمر وفي تنفيذ التكليف. ما إن يعلم العبد أمرا من أوامر الله حتى يقول يا رب سمعنا وأطعنا، ما إن تعلم أمة من إماء الله عز وجل أمرا من أوامر الله حتى تقول يا رب سمعنا وأطعنا، مصداقا لقول الله عز وجل واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. المسابقة، أليست هذه مسابقة للخيرات؟ أن تعجل إذ عرفت أمرا من أوامر الله، ولا تسوف ولا تؤجل. هكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياتهم. ولهذا أيها الأحبة، نقول دائما إن هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ربي على أصول وأسس. ظهرت هذه الأصول في حياة هذا الجيل، فكان ثوابهم وأجرهم من الله عز وجل في هذه الدنيا أن رفع قدرهم وأعلى ذكرهم، ومكن لهم في الأرض كلها حتى بلغ ملكهم مشارق الأرض ومغاربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الجيل إذا ما أردنا له أن يعود، إذا ما أردنا لأنفسنا أو لأبنائنا وذرياتنا أن نكون مثل هذا الجيل الفريد الذي ما تكرر حتى الآن إلا ما نذر، علينا أن نأخذ بالأصول التي تربوا عليها. من هذه الأصول هذا الأصل الذي نتكلم عنه اليوم: المسارعة إلى الاستجابة لأوامر الله عز وجل، وعدم التباطؤ وعدم التلكؤ. ولم يكن الأمر أحبتي في الله قاصرا على مسألة تحويل القبلة، بل كما قلت الصحابة تربوا على هذا، وكانت حياتهم في كل الأوامر والنواهي التي تأتي من الله عز وجل على هذه الوتيرة. أذكرك أولا بما سبق أن ذكرناه، أن هؤلاء قد تربوا على العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة أولا التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم عليها 13 عاما في مكة. فعندما استقرت العقيدة في قلوبهم بدأت التشريعات وبدأت التكاليف تنزل عليهم. ترى كيف كان حالهم؟ تعالوا نأخذ بعض النماذج من سرعة استجابة الصحابة لأوامر الله تبارك وتعالى. ولا تنسى إن هذه السرعة نتجت عن صحة العقيدة، عن سلامة الإيمان في القلب، وإلا والله لو لم تصح العقيدة ما سارعوا. هم إنما سارعوا لعظم إيمانهم أن الآمر هو الله جل وعلا، وأن الذي كلفهم وأمرهم هو الذي يستحق العبادة، هو الرب الخالق المعبود جل شأنه. كما نعلم أن الخمر لما جاء الإسلام كانت موجودة ومنتشرة بين الناس، ولم يأتي من الله جل وعلا نهي فيها، وإنما نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان الناس يتساءلون عن حكم الخمر، فلما نزلت هذه الآيات قالوا: لا، ما حرمت الخمر والميسر، فدعونا ننتفع بما فيهما من خير. فأنزل الله تبارك وتعالى بعدها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وذلك أن رجلا من المسلمين صلى وكان قد شرب الخمر، فقرأ سورة الكافرون فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم تعبدون، وهكذا خلط في الآيات. فأنزل الله جل وعلا النهي عن قربان الصلاة حال السكر، فقال الناس: إنما نهينا عنها حال الصلاة، أما في غير ذلك فلنا أن نشرب الخمر. وكان ممن يدعو الله جل وعلا في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقول: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله جل وعلا قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزلت هذه الآيات إلا أن قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. ثم وهذا هو الشاهد، كان فريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون الخمر على عادتهم، وكان منهم أبو طلحة الأنصاري وكان أنس ابن مالك رضي الله عن الجميع يسقيهم، وبينما هم يشربون الخمر إذ سمعوا مناديا ينادي في سكك المدينة: أيها الناس، ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فقالوا لأنس: يا أنس أخرج فانظر ماذا يقول. فذهب ثم رجع فقال لهم: يقول إن الخمر قد حرمت. فإذا بهم يقولون له: يا أنس أرق ما معك، هكذا أرق ما معك. قال أنس: والله ما قالوا حتى ننظر ونسمع، أي ما ترددوا، وإنما بمجرد أن علموا أن الخمر قد حرمت إذا بهم يأمرونه بأن يريق ما معه من الخمر. ما قالوا ننظر هل تباع أو لا، ما قالوا ننظر لعل الخبر ليس بصادق، لا، ما دام الأمر قد نزل من الله عز وجل فلا مجال للكلام. وفي بعض الروايات وإن كان فيها مقال أن الأمر بتحريم الخمر ما إن نزل حتى سالت سكك المدينة أنهارا من الخمر، كل من عنده خمر يريقها، جاء الأمر من الله عز وجل، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا يا رب. أرأيت سرعة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى؟ تعال إلى مثال آخر. نحن نعلم أن التبرج كان موجودا في الجاهلية، سبحان الله، عندما نتكلم عن تبرج الجاهلية فوالله لكأننا نتكلم عن الكثير من حجاب اليوم. تدرون ما تبرج الجاهلية؟ تبرج الجاهلية لم يكن إلا أن المرأة تختمر، أي تغطي رأسها بالخمار، ثم تلقي طرفي الخمار خلف ظهرها فيبدو عنقها وفتحة صدرها فقط. هذا فقط هو الذي كان يظهر من المرأة في الجاهلية، وهذا هو تبرج الجاهلية الذي نهى الله جل وعلا عنه. بالله عليك، أليس هذا هو حجاب الكثيرات اليوم؟ أليس المتبرجات قد غلبن تبرج الجاهلية؟ لقد أصبحت المرأة من هؤلاء قد تغطي شعرها ويظهر سائر جسدها. الشاهد أن التبرج كان موجودا، ثم أنزل الله جل وعلا آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نزل قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نزل الأمر بالحجاب، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم أعلم الناس بهذه الآيات التي تأمر المرأة بالحجاب الكامل. ما الذي حدث؟ ماذا كان موقف النساء عندما سمعنا هذه الآيات؟ ترى هل قلنا نرجع إلى بيوتنا لننظر في ثيابنا ما يصلح للحجاب وما لا يصلح؟ هل قلنا لننتظر قليلا حتى تبلى هذه الثياب التي أنفقنا فيها أموالا؟ هل قلنا ننظر وننتظر حتى نرجع إلى أهلينا لنستأذن أزواجنا أو لنستأذن آباءنا أو غير ذلك؟ لا والله، بل كان الأمر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: رحم الله نساء المؤمنات الأول لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن إلى مرطهن فشققنها ثم اختمرن بها. لم تنتظر المرأة حتى ترجع إلى بيتها، لم تنتظر حتى تستشير زوجها أو تستأذن أباها، وإنما عمدت إلى مرطها، إلى يعني هو كمثل الشال الذي تضعه المرأة على كتفيها، فشققنه، شققنا من ثيابهن ما زاد منها، واختمرن بها واعتجرن، كما في بعض الروايات فخرجنا وكأن على رؤوسهن الغربان، لفت وجهها وعنقها وغطت ما كان يظهر من جسدها حالا فورا بلا تلكؤ. سبحان الله، سرعة استجابة، مؤمنة بالله عز وجل. كما قلت، السفيه هو الذي يتلكأ، السفيه هو الذي يقول لماذا، كما يقول بعض الدعاة، لماذا هذه لا يقولها مؤمن جاد ولا كافر جاد. المؤمن الجاد لا يقول لماذا، والكافر الجاد أيضا لا يقول لماذا، إنما يقولها الأحمق العابث اللاهي، لا يقولها. لأن المؤمن الجاد لن يقول لماذا، هو أمر الله عز وجل، يا رب سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، مسارعة مسابقة من يمتثل أمر الله عز وجل أولا. والملحد الكافر الجاد لا يقول لماذا، لأنه لا يؤمن بهذا الكلام بداية. أما هذا الأحمق السفيه هو الذي يناقش ويجادل. يا أخي، ناقش في أصل الأمر، قل هل هذا أمر الله؟ هل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما لك في أبي بكر الصديق أسوة، ومر بنا هذا قبل ذلك، في التصديق فقط أنت تريد أن تتأكد هل قال ذلك الله عز وجل. عندما جاء الكفار وقالوا لأبي بكر الصديق انظر إلى ما يقول صاحبك، ويتضحكون، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، وهو يزعم أنه أسري به إليه وعاد في ليلة، ويضحكون. ماذا كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قال فقد صدق. انتهى الأمر، لم يناقش أبو بكر الصديق في القضية، هل يستطيع أن يذهب أم لا يستطيع، هل هذا الأمر يحتمل التصديق أو لا يحتمل، لا 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 لا، هذا أمر منتهي عنده، هو فقط يريد أن يحترز يتأكد. قل إن كان قال، إن كان قال فقد صدق. ألا تقول هذا أخي الحبيب؟ ألا تقول إن كان هذا أمر الله فأنا معه وأفعله حالا، فقط عرفوني هل هذا أمر الله؟ هل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأكد، استوثق، سمعنا وأطعنا يا رب. هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس فقط الحجاب، تعال إلى هذا النموذج الرائع لنتعلم عباد الله كيف يكون الإيمان، وكيف يكون التصديق بما عند الله تبارك وتعالى، أن ترى الجنة كأنها رأي عين. في يوم أحد لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج القتال، وإذا بواحد من المسلمين، ستعرفونه اسمه بعد قليل، يخرج ويقاتل ويقتل في المعركة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة تغسله. عرفتموه؟ نعم، هو حنظلة ابن عامر المعروف بغسيل الملائكة، الذي غسلته الملائكة بين السماء والأرض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سلوا عنه، وكان حنظلة رضي الله عنه الليلة السابقة كانت ليلة عرسه، كانت ليلة زفافه، زف إلى امرأته، فسألوها هل كان من شأنه أمر مستغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله. قالت: إي والله، إنه كان جنبا، عروس في ليلة عرسه، قضى ليلته مع زوجه، كان جنبا، فلما سمع النداء للقتال يا خيل الله اركبي، تعجل وخرج وخاف إن اغتسل أن يتأخر عن القتال، فخرج وقاتل حتى قتل وهو جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا غسلته الملائكة. هل رأيتم أروع من هذا؟ هل رأيتم أسرع من هذا؟ بل هل رأيتم أقوى من هذا؟ عروس يترك عروسه في ليلة زفافه، في أحلى ساعات عمره التي ينتظرها كل شاب ليتمتع بزوجته ولتتمتع به، ومع ذلك بمجرد أن يأتي الأمر من الله عز وجل انتهى، لا مجال للعرس ولا مجال للمتعة ولا للشهوة، لبيك يا رب يا خيل الله اركبي. كان من أول الناس مسارعة إلى الله عز وجل، فحق لمثل هذا أن تغسله الملائكة إذ لم يستطع أن يغتسل قبل أن يخرج إلى القتال. تعالوا إلى مثال آخر يا نساء الأمة، تعالوا لننظر في نساء المؤمنين الذين فهموا الإيمان فهما حقيقيا، الذين لم يكونوا يتعاملون مع الإيمان على أنه كلمات تقال، كانوا يتعاملون مع الإيمان على أنه عقيدة في القلب، يتعاملون مع الله جل وعلا على أنه هو إلههم الذي يعبدوه ويجب أن يلتزموا أمره فورا بلا تلكؤ. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد ذات يوم فرأى النساء وقد اختلطن بالرجال. نحن نعلم أن شرعنا ينهى عن هذا، حتى أن النساء في أفضل العبادات لهم مكان مستقل في الصلاة، النساء في آخر الصفوف، وجعل آخر الصفوف خيرها بالنسبة للنساء وشرها بالنسبة للرجال، وجعل أول الصفوف شرها بالنسبة للنساء وخيرها بالنسبة للرجال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقد اختلطن بالرجال، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافة الطريق. استأخرن عن الرجال، ابتعدن عن الرجال، فإنه ليس لكن أن تحققن، أن تسرن في حق الطريق أي في وسط الطريق وصلبه حتى تختلطن هكذا بالرجال، عليكن بحافة الطريق. طيب هذا أمر يعني طيب، وإن شاء الله ننفذه ويعني نفسح مكانا للرجال. أبدا، النساء مباشرة ابتعدن عن وسط الطريق وسرن إلى جانب الطريق ممتثلات الأمر بكل دقة وبكل إيمان، حتى يقول الراوي: فكانت المرأة بعد ذلك تلصق بالجدار حتى إن جلبابها ليعلق بالجدار من شدة قربها منه. سبحان الله، أرأيتم هذا الامتثال؟ إنها لم تكن فقط تفسح وسط الطريق، وإنما تسير إلى حافة الطريق إلى جانب الجدار حتى أن ثوبها ليعلق في الجدار من شدة التصاقها به. ما هذا الامتثال؟ وما هذه الاستجابة؟ ما هذا الإيمان؟ حق والله لهذا الجيل فعلا أن يكون خير جيل على وجه هذه الأرض وفي هذه الدنيا، جيل الصحابة الكرام الذي يتجرأ عليه الأذناب في هذه الأيام، هذا الجيل الذي أخذ بالإسلام أخذا حقيقيا وامتثل أوامر الله تبارك وتعالى امتثالا حقيقيا، وضرب لنا أروع المثل في سرعة الاستجابة. تعالوا إلى مثال آخر، مثال سبحان الله يعني يشعرك بقدر الحرص على الاستجابة لأمر الله عز وجل مع ما قد يكون في النفس من مضادات هذا الأمر، وستفهم ما أقوله. فتروي لنا زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما تقول: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب، فإذا بها وقد مرت ثلاثة أيام على وفاة أبي سفيان رضي الله عنه، فدعت بطيب فدهنت منه جارية لها، ثم مست بعارضيها، يعني وضعت الطيب على نفسها بعد وفاة أبيها بثلاثة أيام فقط، وكأنها يعني رأت الاستنكار في أعين الناس، فقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. سبحان الله، ما بها من حاجة للطيب، لكنها أرادت أن تسارع الامتثال لأمر الله عز وجل. ما هو أمر الله عز وجل؟ أمر الله تبارك وتعالى ألا يتجاوز حداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام، فما إن مرت الأيام الثلاثة حتى سارعت إلى تغيير الحال، إلى كسر الحداد، فجاءت بالطيب لتتطيب به، وما بها من حاجة، لكنها أرادت أن تكسر الحداد امتثالا لأمر الله جل وعلا. أيها الأحبة، تعالوا إلى مثال أخير نختم به هذه المواقف الرائعة في سرعة الاستجابة إلى أمر الله عز وجل. نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وكان من الصحابة أبو الدحداح رضي الله عنه، فسمع الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. انظر، بمجرد أن سمع الآية: أرني يدك، فأعطاه يده، فقال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، أي بستاني، وكان له بستان فيه 600 نخلة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وقام أبو الدحداح وذهب إلى بستانه، وكانت أم الدحداح وأولادها فيه، فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فإني قد أقرضت ربي حائطي. فقالت له: ربح البيع يا أبا الدحداح. ثم في إحدى الروايات أنها جعلت تجمع أولادها وتفرغ ما في أفواههم من التمر وما في ثيابهم حتى تخرج، لأنه قد أقرضه لربه عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت في الجنة لأبي الدحداح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. سارع، مجرد أن سمع الآية تتلى: الله يريد القرض، أقرضته ربي جل وعلا ولي أفضل منه في الجنة بإذن الله. أيها الأحبة، تحويل القبلة والمسارعة إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل، هذه المسارعة خلق وصفة ينبغي أن نتصف بها وأن نتعلمها من جيل الصحابة رضوان الله عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم استجابة سريعة واستسلاما عاجلا لأوامره عز وجل. والله تبارك وتعالى أسأل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أحبتي في الله، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.